فدعانا هذا الملك الله العظيم مع غلامه ومصره لا في المدينة لا ينظر إلى ثروات ذلك، لأن فعلته تنتهي بمجرد الفعل. فلذلك كان المال الحقيقي للرجل هو خوف الله تعالى. والمرأة قد يكون المال الحقيقي هو خوف الله تعالى، ولكن قد يكون ذلك شوائب. فالمرأة التي جاءت في ذكر الدلالة أصحاب الغار لما جلس ابن عمها بما مجلس الرجل من الله قالت يا عبد الله اتق الله ولا تخط الظالم الا بعبد. وخطب ربه الشمع كرى وشمع كرى زي الشمع الذي يشمع فيه الطرف الجاي لم تريد ان تقطع فيه. فهذا الطرف الذي تعتز به المرأة والمحافظ عليه قد يكون سببا عظيما في امتناعها. طيب اذا جاء هذا الطالب وكانت المرأة سيدا فإما ان يكون لها وإما ان لا يكون لها. فإن كان لها زوج فهي تخاف ايضا من أن تعمل بين زوجها، وإذا عملت بغير زوجها ولم تكتشف أهلها ولم تكتشف أخوها فإنها تكون في ضرر شديد في انتظار أهلها وعارها الذي تعمله ثم طلقت من زوجها. وإذا كانت سيئة وطلقت أو مات عنها زوجها فإنها تخشى أن تحمل. فهذه الأمور تشوف أن يكون الخوف مضر الله تعالى. أما رسول الله فالخوف من الله تعالى وحده هو الذي يمنعه من الاستجابة لهذه المرأة التي معه ذات المنصب والجلال. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما استعصى بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عندما راى هذه المراه كانت من الدواعي موجوده للاستجابه. فيوسف عليه السلام كان شابا عذبا مرتعبا، والمراه هي سيدته وهو طوع امرها. ثم ان المراه ذات منصب وجمال، ثم انها غيرت الاوان فارتقت تماما من كل ما تشاءون الان صار تمام وقائم تمام وامن تمام. ثم انها ارسلته في السجن الى ان يرفع القرار الثاني. فلما يعتصم يوسف عليه السلام بعد ذلك من شر هذه المرأة ويقول تعالى الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يقول يوسف عليه السلام هو أول من يأكل تحت هذا الحليب. يوسف عليه السلام أول من يأكل تحت حكم صلى الله عليه وسلم. ورجل تعبد قائل ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد هي أضافه على الرجال من النساء. فتنة النساء فتنة عظيمة لا تكون أمامها إلا لغاية الرجال. ولذلك إذا تعرف الفتنة رجلا بالولادة فيها استعصم لله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يدركه حلاوة الذين في قلبه. مما ذكره العلماء في هذا الصدد حكاية رواها ابن الجوزي في كتابه سورة الصبر عن عطاء بن يسار رحمه الله. يقول قال عطاء بن يسار وأخوه سليمان بن يسار حاجتين من المدينة تابع بعض الأصحاب فنزل في مكان يقال له الأبواب لما يجد طعام التقيمة ويسمع حتى الصلاة فالله الله بوعد عليه ورضي على الله في الصلاة والمرضى قال من يصلي فإنما هو كذلك ظهرت امرأة أعرابية جميلة فلما أحس بها تجول في صلاته وقال لك حاجة إلى امرأة الأسرار العربية جميلة مني قالت أنقذك مني فإني ولدت وليس لي معك أنقذك وليس لا أن وقع وليس لي معك جميلة فقال لك لا تحدثني من سمي بالنار فأخذت قراروهم وقالت لنا عليها حتى بكى وكان فلما رأت المرأة قدامها بكت ببكاء أعطاء اليسار وبينما هما كذلك جاء أخو سليمان اليسار فرأت أخاهما فجلس يبكي وكيأتي كالذي يبكيهما وكلما جاء أخو من أصحابه جلس يبكي كذلك فلما رأت العربية الباب خرجت وهي تبكي خرجت وهي تبكي وبقي الرجال في هذا المنزل ولكن سليمان بن يسار ولا أحد ممن معه سأل عبد بن يسار على ذلك كيف ذلك وأعلم بعبادته وجوده ومرعه وغير ذلك وقال سليمان بن يسار لا يسأل أخاف عبد بن يسار عن ذلك حتى نزل يوسف في يوم من الأيام فبقي فيها ما شاء الله لهما ان يلقيهما ثم لما اعطاه اليسار رحمه الله استيقظ ليله وهو يبكي فاستيقظ ابوه بينهم على ابائه فساله عن ابائه فقال لهم اعطاه اليسار لقد رايت رؤيا الليل اكدت ولا تفهم هذه الرؤيا رأيت الناس ينظرون إلى يوسف عليه السلام فأردت أن أنظر إليه كما ينظر الناس فلما رأيت حسنه فتيت فنادني من بين الناس فقال يا أيها الرجل من الذي فيك فقال له ابويا ذكرتك وامرأتك العزيز والسجن وجراءك ليعقوب فبكيت بذلك قال فقال له يوسف عليه السلام وما الذي جعلك تتعجل بالله الا تتعجل من الله الذي كان من اخواك قال فهمت الله فاخذت ربي فاستيقظت وانا اشهد فقال له سليمان ولا قصة ذلك فقص عليه عطاء اليسار هذه القصة وقال له لا كنت حيا لا تخبر بها أحدا من الناس فلما مات عطاء اليسار أخبر سليمان اليسار امرأة من أهله في هذا خبر هذه القصة فلما مات عطاء وسليمان اليسار أخبره امرأة بما سمع سليمان ثم انتشر خبر هذه القصه في المدينه اذا هذا يمكن ان يتكرر في كل زمان ومكان والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى وتوفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ونجاه من حلال الشيطان نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا جميعا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم يقضون أشد الحرص على صلاة الجماعة وكان التابعون بعدها فينشئون أولادهم على حكم صلاة الجماعة أبو عمر بن عبد العزيز أبو علي بن مروان لما أرسل عمر إلى المدينة الى صالح كيسان عشان يؤذنه ويعلمه. فتاخر مره عمر رفض صبي صغير عن وراء الجماعه وقال له مؤذنه صالح كيسان ما الذي منعك من شهود الجماعه؟ قال له كانت مرجلتي تسكن شعره. المرأة اللي هي الوكالة دي هي استداه شعره، كانت لسه استداه شعره أسرع من صلاة الجماعة. حاجة محلية عندهم، ضربوه بعده يتأثر على أداب الإسلام. فأرسل صالح بن كيسان إلى عبد العليم الموال، أحكوا له الحكاية. فأرسل عبد العليم الموال قال له بقى العين تغير والموضوع يعدي والواحدة تعدي خلاص ما تشدش على الوضع عشان ما يتعقدش زي الناس التاني. لك بلاش تشد على الولد عشان ما يتعقدش، عشان ما يتعقدش ازاي؟ عشان ما يتعقدش ده هو ده كما قال الشاعر: امشى وناس اتجاه منا على ما كان عبد الله. الانسان ما كانش يعود ابنه من الصغر على الخير، متى يتعود هذا الصبر؟ متى يتعود هذا الصبيح؟ فارسل عبد الملك مروان رسول الكوفه بعد ما كانش في طيارات، يعني مشكله في موضوع كبير. ارسل رسولا الى عمر بن عبد العزيز فما كلمه الا بعدما خلق شعره، اول حاجه كان شعره بالنص يعني ده بيقول ايه زين وزين، وبعد كده يتكلم بقى ما كلموش الا بحاله شعره، لان شعره متاخر عن طريق الجماعة. ولذلك أمر عن الله بعد هذا الدرس لما كبر وتأخر عن تكبير الإحرام بسبب بستان له، تصدق بهذا البستان لله تبارك وتعالى وفي سبيله للفقراء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا قال تعالى بما علمنا. صلى الله عليه وسلم على محمد. السماوات جميعها والأرض جميعها في جانب الكرسي عبارة عن حلقة ملقاة بثلاثة على الصحراء، وفوق العرش على الكرسي كفضل هذه الثلاثة على تلك الحلقة. الكرسي اللي جاء في آية الكرسي هو موضع القدم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الصحيح عنه عند قوله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والارض. قال الكرسي موضع القدم، فالعرش هو الكرسي، السماوات والارض تعتبر بالنسبه له حق، والعرش الكرسي يعتبر كفضل الصحراء على هذه الحلقه. فهذا يدل على عظم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وللحديث بقيه ان شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. القول تقول له وتقول له اي اذا صار منه سميه له. قال الحافظ رحمه الله وفيه اشاره الى ان الاسلام لا يستقيم لمن كان شريفا الا بالجبر، يعني لا يمكن ان يعلو قدر هذا الشخص اذا دخل الاسلام الا بفقه لا بشرفه ولا بفقه. قال صلى الله عليه وسلم: والارواح جنود مجلده، ارواح لا يعلم انها الا الله تبارك وتعالى، فيسالونك عن الروح والروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. فالارواح جنود مجنده، المراد انها تجتمع وتختلف. فالارواح عباره عن جنود مجنده، مجموعات. هذه المجموعات منها ما يوافق بعضهم بعضا في الصفات والاخلاق فيكون بعضه الى بعض، ومنها ما يفترق، يعني ان صفه هذه الروح ليست كصفه هذه الروح فتنقل هذه من تلك. فقال صلى الله عليه وسلم فما تعارف منها السلف وما تناكر منها السلف قيل هذا الاصلي الخير والشر الكافي للنفس فالارواح الخيره تميل الى الارواح الخيره والارواح الشريره تميل الى الارواح الشريره وقيل ان هذا باعتبار ما قاله بعض الناس ان الله تبارك وتعالى خلق الارواح قبل الانسان فكانت الارواح تتقارب فتتشاءم احيانا واحيانا تجتمع فلما حلت الابدان رجعت الى الارض الاول فمنها ما يحن الى شجره التي كان يحن اليها في الامر الاول وكان يحن البدن ومنها ما يجر من الارض قال ابن الجوزي رحمه الله وهذا الحديث يدل على ان الانسان اذا وجد في نفسه نظره من اهل الصلاح فليعمل على ازاله مقتضى ذلك يعني الانسان ولد مثلا انه بيحبش زوجه مثلا الناس المنتهين ولك ان المشروع واحد جيد صراحه في شفت كذا مره يقول كده بس قل له انت الان جئت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو انت طيب كنت ملك كما هو ذات خيار وتبعت يقول له بنفسك شيء بس دور على هذا الشيء وحاول تجيبه عشان ترجع الى الاصل الخير يميل الى الخير وكذلك اذا وجد الانسان من نفسه انجذابا الى اهل الشر فليعمل على ازاله مقتضى ذلك لانه لو مات الى اهل الشر فمعنى ذلك انه شرير تواجد بحب الفسقه بحب الفجره بحب الكفر يعلم ان هناك شيئا في نفسه غير سبب فليعمل على ازاله ذلك يقول الامام الغزالي رحمه الله قال الحكماء ما عاشر شيئا الا كان بين هذين الشيئين نوع الكفار مفيش واحد يعاشر واحد او طير يعاشر طير او كذا او كذا الا كان بينهما نوع الكفار قال وقد راى بعضهم حماما تطير مع الله فتعجب ايه لفظ الحمامه على الله قال فرقبت فوجدت كليهما اعرض ولكنهم ايه اتفاق الحمام على الجبل والغراب ايه اعرض فهذه الصعيده ان ما عشر شيئا الا كان بينهما اتفاق في شيء من الاشياء فلذلك هذا الحديث الشاهد منه ان اهل الخير دائما يميلون لاهل الخير وان اهل الشر دائما يميلون لاهل الشر فاذا كنت ترى في نفسك صلاحا ووجدت نظره من اهل الصلاح فاعلم ان هناك شيئا خطا في نفسك فاجل هذا الشيء حتى